يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على الناحية المقدسة، سلام على طهرها وقدسها ونورها، سلام على سيدها وقاطنها بقية الله. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، الحلقة 57 بعد 300. سلام عليكم. على مائدة القمر، إنها أطباقنا المهدوية الرمضانية الطازجة، أطباق البراءة والولاية بنكهتها الزهرائية الرائقة ومذاقها المهدوي الفاخر، براءة من السقيفتين، سقيفة بني ساعدة في المدينة وسقيفة بني طوس في النجف، وولاية للبيعتين، بيعة الغدير الأولى بيعة الأمير، وبيعة الغدير الثانية بيعة القائم. إنه إفطار القلوب على مائدة المحبوب، تفضلوا. في الكاف الشريف عن زيد الشحام، عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه، في قول الله عز وجل: فلينظر الإنسان إلى طعامه. قال: قلت: ما طعامه؟ قال: علمه الذي يأخذه عمن يأخذه. طبق جديد في الحلقات المتقدمة وضعت على مائدة القمر الطبق الرئيس، إنه طبق يوم الخلاص، ثم ثنيت بطبق ثان، إنه طبق الثمار الجنية، وسأضع بين أيديكم على مائدة القمر طبقا ثالثا، إنه طبق الحلوى البديعة. إنها حلوى ولكنها من لون آخر، هذه حلوى مرة الطعم. لماذا؟ لأنها حقيقة، الحقيقة مرة في طعمها ولكنها حلوة في عاقبتها. فطبق حلوائنا اليوم طبق مر في طعمه لكنه حلو في عاقبته. سأذهب بكم إلى قرآنهم، إلى قرآن محمد وآل محمد، وإلى سورة التكاثر، حيث تبدأ السورة بعد البسملة: ألهاكم التكاثر. ألهانا كل شيء، لكن التكاثر أهم عنوان يلهينا، يلهي الإنسان. في سورة الحديد في الآية 20 بعد البسملة من سورة الحديد، هناك حديث عن هذا التكاثر: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو. هذا هو اللهو الذي يلهينا، وهذا هو اللعب الذي يلعب بنا. في الحقيقة لسنا الذين نلعب به، إنه يلعب بنا. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كل هذا تكاثر، ولكن التكاثر على أصناف. فإن اللعب واللهو والزينة والتفاخر تكاثر، أصناف من التكاثر، وهناك تكاثر تحدثت الآية عنه. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. ثم تبين الآية لنا حقيقة هذا التكاثر، ترسم لنا صورة تكشف لنا عن عاقبة أمر هذا التكاثر. كمثل غيث، والغيث هو المطر، كمثل غيث أعجب الكفار نباته، والكفار هنا الزراع، فإن الزارع كافر يكفر البذور يغطيها تحت التراب، وإنما قيل للكافر الذي يكفر بالله سبحانه وتعالى لأنه يغطي فطرته بجهله وعناده وإلحاده وسائر ما يقوده إلى الكفر. كمثل غيث أعجب الكفار الزراع نباته، مطر من السماء ونبات في الأرض صار يانعا مورقا جميلا، أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا بلغ إلى أعلى مرتبة من النماء. فلما وصل إلى أعلى مرتبة من النماء بدأ بالإصفرار، انتهت دورة الحياة الخضراء فيه، فتحول إلى نبات أصفر، فتراه مصفرا ثم يكون حطاما يتلاشى شيئا فشيئا، إما بسبب الإنسان أو بسبب الحيوان أو بسبب الرياح أو من عند نفسه بسبب العوامل الطبيعية المختلفة. هذا هو حال الدنيا، مطر نبات مخضر مونق حسن جميل وصل إلى أعلى درجة من درجات نمائه وإنباته، صار بعد ذلك مصفرا يابسا وتلاشى شيئا فشيئا فصار حطاما. إما أن الإنسان قضى عليه، وإما أن الحيوان قضى عليه، وإما أن العوامل الطبيعية الأخرى هي التي جعلته حطاما. كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. هذه أعمارنا وهذه دنيانا. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لا أريد أن أقف عند هذه الآية طويلا، لكن الآية تحدثت عن أصناف من التكاثر. أعود إلى سورة التكاثر، ألهاكم التكاثر. التكاثر يلهينا، التكاثر قد يكون في الأموال، التكاثر قد يكون في الشهوات، التكاثر قد يكون في السلطة والحكومة، التكاثر قد يكون في تحصيل العلم والدراسة والشهادات، التكاثر قد يكون في الشهرة وصناعة الجاه بين الناس. التكاثر 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 أصنافه كثيرة جدا، وهذه الأصناف هي التي تلهينا، تلهي الآدميين في حياتهم الدنيوية. ولكن أصنافا أخرى هي أخطر من الأصناف التي ذكرتها. هناك التكاثر في الغباء، التكاثر في سوء التوفيق، التكاثر في ارتكاب المعاصي، التكاثر في الجهل وفي الجهل المركب بشكل أخطر، التكاثر في أن نشرب من العيون الكدرة القذرة، التكاثر في حسد أولياء الله، التكاثر فيما نستنتجه وما نحكم به وما نصل إليه من نهايات تقودنا إلى العاقبة السيئة. هذه الأصناف من التكاثر هي الأصناف الأخطر. صحيح أن التكاثر في الأموال يلهينا، يلهي الإنسان عن أن يتوجه إلى الجهة الصحيحة، ومن الآخر يلهينا عن خدمة إمام زماننا. إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه تذكروا كلمته التي مرارا وكرارا أرددها بين أيديكم: لو أدركت القائمة لخدمته أيام حياتي. يعني أن الإمام يوظف كل ثانية في حياته في يقظته ومنامه، يوظف كل ثانية لخدمة الحجة ابن الحسن. الإمام الصادق ليس محتاجا لهذا. أنا وأنتم نحن محتاجون لهذا، وإمامنا الصادق يعلمنا، يرشدنا، يضع لنا برنامجا ومنهجا، يريد منا أن نتلمس حقيقته وأن نعمل به. أنا وأنتم الذين يجب علينا أن نقول: لو أدركنا القائمة فإننا سنخدمه أيام حياتنا، وقد أدركناه نحن في أيام إمامته فهو إمامنا، ونحن في أيام غيبته الثانية. فالإمام ولد، والإمام تحققت إمامته الفعلية بعد استشهاد أبيه العسكري صلوات الله عليه، وغيبة الإمام بدأت وانتهت الغيبة الأولى، ثم جاءت الغيبة الثانية وقد امتدت قرونا، وها هي العلائم تتحقق شيئا فشيئا، وقد مر الكلام عن هذا. عودوا إلى الطبق الرئيس، إلى طبق يوم الخلاص، وتفحصوا النصوص التي ذكرتها لكم. إنها العلائم التي تحققت ولا زالت تتحقق. فنحن في زمان القائم صلوات الله وسلامه عليه، أنا وأنتم الذين يجب علينا أن نقول هذا القول، من أننا في أيام القائم، ومن أنه يجب علينا أن نقضي أيام حياتنا في خدمته. لكن الذي يلهينا عن ذلك، يلهينا التكاثر بكل أصنافه. حينما نسعى وراء الأموال سعيا حثيثا، نسعى وراء الأموال لأجل الأموال، فهذا يلهينا. وحينما نسعى وراء العلم لأجل العلم، فهذا يلهينا عن إمام زماننا. وحينما نسعى وراء الجاه والشهرة لأجل الجاه والشهرة، فهذا يلهينا عن خدمة إمام زماننا، وهكذا. الأخطر من كل ذلك حينما يكون التكاثر والسعي وراء الغباء، مثل ما يفعل مراجع حوزة النجف وكربلاء، يتكاثر غباؤهم منذ أن أسس الطوسي حوزة النجف 448 للهجرة والغباء في تكاثر، والجفاء لإمام زمانهم في تكاثر، والغدر ببيعة الغدير في تكاثر، والدليل كتبهم، عقائدهم، تفاسيرهم، فتاواهم، أحوالهم، شؤون حياتهم الشخصية. الواقع الشيعي البعيد عن إمام زمانه، كل ذلك من نتاجهم، والأمر في استمرار، وفوق ذلك يحاربون الذين يرفعون أصواتهم لدفع الشيعة باتجاه إمام زمانهم. هذا هو الواقع السيء الذي أنتجه تكاثر الغباء وتكاثر الانغماس في العيون الكدرة القذرة بعيدا عن العيون الصافية. هذا التكاثر هو الذي يلهينا، يلهي الشيعة. ألهاكم التكاثر. الشيعة يتكاثرون فيما بينهم في تعصبهم لعجولهم، لأوثانهم، لمراجعهم. فشيعة السيستاني يتكاثرون مع أتباع مقتدى الصدر، وأتباع مقتدى الصدر يتكاثرون مع شيعة السيستاني، والجميع يتكاثرون مع أتباع صادق الشيرازي، وهكذا مع البقية. كل مجموعة تتكاثر مع الأخرى لأجل أن تبين خضوعها واتباعها لمرجعها، لعالمها، لقائدها، لصنمها، لوثنها، لعجلها الذي تعبده. هذا هو الواقع الذي تعيشه الشيعة في العراق وغير العراق، والأمر هو هو في سائر البقاع الأخرى التي يتواجد فيها الشيعة. هذا التكاثر في الصنمية وفي إظهار الحب للمراجع هو هذا الذي يلهي الشيعة عن خدمة إمام زمانها، ويلهيها أولا عن المعرفة السليمة لإمام زمانها. ألهاكم التكاثر. فالشيعة مراجعا وحوزة وعمائم وخطباء منبر، والذين يتبعون هؤلاء في أبعد ما يكون عن فناء إمام زمانهم. لماذا ألهاهم التكاثر؟ وإذا لم ينتبهوا ويعودوا إلى جادة صوابهم، فإنهم سيذهبون إلى قبورهم بحالتهم هذا. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، حتى زرتم المقابر، حتى نقلتم إليها ودفنتم. هناك صورة شائعة عن أن صنفين من الناس في مكة تفاخروا بالأحياء من زعمائهم، ثم تفاخروا بالأموات من زعمائهم، وذهبوا إلى المقابر يعدون قبور موتاهم. هذا الكلام موجود في كتب التفسير، لا شأن لي به. بحسب الروايات فإن زيارة المقابر هنا هي أن ننتقل إلى قبورنا بعدما نموت، لأن الآيات التي ستأتي يفسرها لنا محمد وآل محمد بالرجعة ويوم القيامة، فهذه الزيارة ملتصقة بما بعدها بالرجعة ويوم القيامة. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، نبقى منشغلين بغبائنا، منشغلين بصنميتنا، منشغلين بجهلنا المركب، منشغلين بالإصرار على أن نبقى غاطسين في العيون الكدرة القذرة. هذا هو التكاثر الذي ألهانا ويلهينا حتى موتنا عن خدمة إمام زماننا، وبعد ذلك ننقل إلى قبورنا. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، فلماذا لا تنتبهون لأنفسكم؟ لماذا لا تبحثون عن مساحة في حياتكم تخدمون فيها إمام زمانكم؟ ولن تستطيعوا أن تخدموا إمام زمانكم ما لم تتسلحوا بالعقيدة السليمة. ولقد لخصتها لكم وجمعتها لكم بعد تجربة طويلة في التدريس والبحث والتحقيق في عالم العقائد، لخصتها لكم، جمعتها لكم، ووضعتها لكم في خارطة للعقيدة السليمة في مجموعة حلقات أعرف إمامك من هذا البرنامج، من برنامج الخاتمة. العقيدة السليمة جوازنا لخدمة إمام زماننا. إن لم نوفق أن نجعل كل حياتنا لخدمة إمام زماننا، على الأقل أن نجعل مساحة من حياتنا ولو كانت ضيقة لخدمة إمام زماننا. لماذا نفكر في خدمة مراجعنا، في خدمة علمائنا، في خدمة زعمائنا من السياسيين وغير السياسيين، من أصحاب العمائم وغير أصحاب العمائم؟ لماذا نفكر فيهم؟ ولماذا نعطي هؤلاء مساحة كبيرة من حياتنا؟ هؤلاء لا قيمة لهم أساسا، إلا إذا كانت خدمتهم تقودنا إلى خدمة إمام زماننا. وأين نجد هذا ما بين العمائم الطوسية العباسية الإبليسية؟ إننا حين نخدم هؤلاء نخدم أبالسة، هؤلاء أبالسة، المراجع والقادة المعممون، أصحاب العمائم من الوكلاء والخطباء وأمثالهم، هؤلاء أبالسة يأخذوننا إلى إبليس، لا يأخذوننا إلى إمام زماننا. هذه هي الحقيقة من الآخر. هؤلاء يكثرون علينا غباءنا بسبب غبائهم وجهلهم، ونبقى ما بين تكاثر غبائنا نحن وتكاثر غباء هؤلاء الذين نسير وراءهم، فنقع بين تكاثرين من الجهل المركب ومن الغباء المركب ومن الخذلان المركب ومن سوء التوفيق المركب، كل هذا ببركة حوزة الطوسي، ببركة سقيفة بني مرجعية في النجف. هذا هو واقع الشيعة منذ أن أسست حوزة الضلال هذه في النجف وكربلاء. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر؟ كلا كلا، هذا ردع ردع شديد. القرآن يرفض حالتنا هذه. ما هي حالتنا؟ نحن منشغلون بغبائنا بتكاثرنا، منشغلون بصنميتنا، منشغلون بشهواتنا، كل هذا شغلنا عن خدمة إمام زماننا، وبقينا على حالنا هذا حتى جاءت لحظة الموت، وحينئذ لا نستطيع أن نغير شيئا. إذا ما نزل الموت بنا لا نستطيع أن نقدم شيئا ولا نستطيع أن نؤخر شيئا. إذا نزل الموت بساحتنا فماذا سنصنع؟ نحن منتقلون راحلون عن هذه الدنيا، وقد باءت كل المخططات بالفشل، وهذا الغضب الذي يحتدم في داخلنا لأمر هنا أو لأمر هناك سينتهي سينتهي. وهذه المطامع التي تفور في هواجسنا ستتلاشى، ويتلاشى كل شيء معها. إنها لحظة الموت وبعدها زيارة المقابر. سنذهب إلى قبورنا، إلى بيوتنا الجديدة. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر؟ أين خدمتنا لإمام زماننا؟ أين معرفتنا بإمام زماننا؟ أين إحياؤنا لأمر إمام زماننا؟ أين عملنا ببرنامج التمهيد؟ يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اصبروا على دينكم وصابروا أعداءكم ورابطوا إمامكم. أين كل هذا؟ لقد انشغلنا بتكاثرنا حتى وصلنا إلى مقابرنا. ومن هنا فإن القرآن يرفض حالتنا هذه. كلا، ما الذي يجري؟ كلا سوف تعلمون، سوف تعلمون في الرجعة. كلا سوف تعلمون، سوف تعلمون في الرجعة إن كنتم رجعتم أم بقيتم في قبوركم. سوف تعلمون، لكن الذين سيعودون إلى الدنيا في الرجعة سيعلمون ويعلمون. كلا سوف تعلمون. وبعد ذلك تأتي الآية ثم كلا، ردع شديد في الآيات ثم كلا سوف تعلمون. الحديث عن يوم القيامة الكبرى، أيام الله ثلاثة: يوم القائم، ويوم الرجعة، ويوم القيامة. والحديث هنا عن هذه الأيام. كلا سوف تعلمون الأولى عن اليوم الثاني من أيام الله، إنها الرجعة. ثم كلا سوف تعلمون، إنه اليوم الثالث من أيام الله، يوم القيامة. كلا لو تعلمون علم اليقين. متى يتحقق هذا المعنى؟ يتحقق هذا المعنى في القيامة، مثلما عبرت الرواية من أنها المعاينة. والمعاينة قد تكون في الدنيا، وقد تكون في الرجعة، وقد تكون في القيامة الكبرى، لكن أعلى مراتبها في القيامة الكبرى. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. أقرأ عليكم مما جاء في مختصر البصائر. البصائر الكتاب الأصل لسعد الأشعري القمي رضوان الله تعالى عليه، والمختصر للحسن ابن سليمان الحلي من أعلام القرن الثامن الهجري، من أعلام الشيعة. وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة. هذا الحديث في الصفحة 77 بعد 400. إنه الحديث 25 بعد 500 بسنده عن عبد الله بن نجيح اليماني قال: قلت لأبي عبد الله لإمامنا الصادق صلوات الله عليه: لتسألن يومئذ عن النعيم. قال: النعيم الذي أنعم الله عليكم بمحمد وآل محمد. هذا هو النعيم الذي سنسأل عنه. قال: النعيم الذي أنعم الله عليكم بمحمد وآل محمد. وفي قوله تعالى: لو تعلمون علم اليقين، قال: المعاينة. المعاينة هي أعلى درجات العلم، وهي أعلى درجات الوضوح، وهي أعلى درجات الإدراك. وفي قوله تعالى: لو تعلمون علم اليقين، قال: المعاينة. وفي قوله تعالى: كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، قال: مرة بالكرة وهي الرجعة، وأخرى يوم القيامة. يمكن أن تقرأ: وأخرى يوم القيامة، وأخرى يوم القيامة، بحسب ما نفهمه من هذه العبارة؟ وفي قوله تعالى: كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، قال مرة بالكرة وأخرى يوم القيامة. كلمات إمامنا الصادق واضحة وواضحة جدا. وأقرأ عليكم مما جاء في الكهف الشريف، هذا هو الجزء السادس، هذا هو الجزء السادس من الكهف الشريف، الطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات، بيروت لبنان. قبل أن أقرأ الحديث عليكم نذهب إلى فاصل. عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول: إن لقيام القائم علامات تكون من الله عز وجل للمؤمنين. قلت: وما هي؟ جعلني الله فداك. قال: قول الله عز وجل: ولنبلونكم، يعني المؤمنين قبل خروج القائم عليه السلام، بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. قال: نبلوهم بشيء من الخوف من ملوك بني فلان في آخر سلطانهم، والجوع بغلا أسعارهم، ونقص من الأموال، قال: كساد التجارات وقلة الفضل، ونقص من الأنفس، قال: موت ذريع، ونقص من الثمرات، قلة ريع ما يزرع، وبشر الصابرين عند ذلك بتعجيل الفرج. ثم قال لي: يا محمد، هذا تأويله، إن الله عز وجل يقول: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هذا هو الحديث الثالث من الباب المرقم 204 من الجزء السادس من الكهف الشريف، في الصفحة 95 بعد 200، بسنده، بسند الكليني، عن أبي حمزة إنه الثمالي قال: كنا عند أبي عبد الله جماعة، فدعا بطعام ما لنا عهد بمثله لذاذة وطيبا. ما لنا عهد بمثله، يعني ما كنا قد تناولنا طعاما كهذا الطعام. أبو حمزة يقول: كنا عند أبي عبد الله جماعة، جماعة فدعا بطعام ما لنا عهد بمثله لذاذة وطيبا، وأتينا بتمر ننظر فيه إلى وجوهنا من صفائه وحسنه. فقال رجل من الذين كانوا جلاسا في ذلك المجلس، فقال رجل: لتسألن عن هذا النعيم الذي نعمتم به عند ابن رسول الله. فقال أبو عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه: إن الله عز وجل أكرم وأجل من أن يطعمكم طعاما فيسوغكموه ثم يسألكم عنه. هذا لا يفعله المخلوق. المخلوق الكريم، الإنسان الكريم، لا يفعل بأضيافه هذا، أن يقدم لهم الطعام وبعد ذلك يسألهم عن الطعام الذي قدمه إليهم. إن الله عز وجل أكرم وأجل من أن يطعمكم طعاما فيسوغكموه ثم يسألكم عنه، ولكن يسألكم عما أنعم عليكم بمحمد وآل محمد صلى الله عليه وعليهم. الحديث واضح، ولا أعتقد أنه بحاجة إلى شرح أو إلى تفصيل في البيان. النعيم الذي جاء مذكورا في سورة التكاثر إمام زماننا، هذا هو النعيم الذي سنسأل عنه. النعيم إمام زماننا، النعيم ولاية إمام زماننا، النعيم مودة إمام زماننا، النعيم دين إمام زماننا، النعيم خدمة إمام زماننا إذا وفقنا لذلك. هذا هو النعيم، وأصله بيعة الغدير، أصله بيعة الغدير. ماذا نقرأ في سورة المائدة في الآية الثالثة بعد البسملة من سورة المائدة في يوم الغدير؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، وأتممت عليكم نعمتي. النعيم هو تمام النعمة. متى تمت النعمة علينا؟ تمت النعمة علينا في غدير خم، تمت علينا بمحمد وآل محمد، وتاج ذلك ولاية علي. هذا هو النعيم. أتم الله نعمته علينا بحسب قرآنه في غدير خم، أتم النعمة علينا بمحمد وآل محمد، وتاج ذلك ولاية علي. نحن نقرأ في زيارات أمير المؤمنين من أنه كان تاجا لرأس رسول الله وتاجا لرأسه، وتاجا لرأسه. هذا لا يعني أن عليا أعلى رتبة من رسول الله. هذه المضامين لابد أن تفهم في سياقها، مثلما يقول رسول الله: علي مني بمنزلة الرأس من الجسد، علي تاج لرأس رسول الله. التاج لا يشرف الرأس، الرأس هو الذي يشرف التاج. التاج غطاء حماية. رسول الله صلى الله عليه وآله في يوم أحد كان ينادي أمير المؤمنين: يا كاشف الكرب عن وجهي، أين كاشف الكرب عن وجهي؟ كاشف الكرب عن وجه رسول الله علي، علي كان يصفه بهذا الوصف من أنه كاشف الكرب عن وجه رسول الله صلى الله عليهما وآلهما. فتاج النعيم وتاج النعمة التي أتمها الله علينا في غدير خم ولاية علي، وهذا هو النعيم الحقيقي. في أعمارنا، في جيلنا، في أيامنا، نعيمنا هو إمام زماننا، نعيمنا هو غدير إمام زماننا. هذا هو النعيم الذي سنسأل عنه. ألهاكم التكاثر، ألهانا التكاثر. نحن تهيمن علينا الغفلة ويهيمن علينا الغباء، ونزداد غباء حينما نزداد صنمية لهؤلاء الأغبياء القاطنين في النجف الذين يعتمرون عمائم بني العباس، عمائم الأبالسة. هكذا وصفت الروايات عمائم مراجع النجف وكربلاء، إنها عمائم إبليس. الشيعة تتنافس في حبها وعلاقتها بهؤلاء، وهؤلاء يتنافسون فيما بينهم متكاثرين في إبعاد الشيعة عن منهج محمد وآل محمد. فيأتينا الخوئي كي يضعف أكثر أحاديث أهل البيت، ويأتي بعده السيستاني يكاثره في تضعيف أحاديث أهل البيت، والحبل على الجرار. ما هؤلاء يتكاثرون في هذا؟ في أي شيء يتكاثرون؟ يتكاثرون فيما يأخذون من قذارات النواصب، يتكاثرون فيما يظهرونه من حب ودفاع عن النواصب، يتكاثرون في هذا. أحزابنا الشيعية الدينية القطبية القذرة هي كذلك. خطباؤنا الحسينيون الحمير ما هم بحسينيين، هؤلاء أمويون، لكنني أصفهم بهذا الوصف كي تعرفوا أنني أقصد هؤلاء. هؤلاء الحمير يتكاثرون فيما يظهرونه من غبائهم العقائدي وجهلهم المركب في ثقافة الكتاب والعترة. وحال الفضائيات هو هذا أيضا، وحال المواقع الإلكترونية لهؤلاء المراجع هو هذا أيضا. إنه تكاثر في الغباء، وتكاثر في الجهل المركب، وتكاثر في الالتصاق بالنواصب، وتكاثر في النفرة والابتعاد عن إمام زماننا، وتكاثر في تضعيف وإنكار أحاديث العترة الطاهرة. تكاثر حوزة النجف في هذا، في تجهيل الشيعة، في تثويلهم، في سرقة أموال الشيعة باسم صاحب الزمان، هذا هو الذي يجري على أرض الواقع. هذا التكاثر ألهاهم عن إمام زمانهم، وهم قاموا أيضا بإلهاء الشيعة بضلالهم وجهلهم. ضلوا وأضلوا الشيعة، ضلوا وأضلوا الشيعة. هذا هو الذي جرى ولا زال يجري على أرض الواقع. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، ستبقون على حالكم هذا، وحتى حينما تموتون ستقرؤون دعاء العديلة، دعاء الضلال. هذا الدعاء ليس مرويا عن محمد وآل محمد، وإنما كتبه بعض مراجع المدرسة الأصولية وفقا لضلال هذه المدرسة. أنتم يا أتباع المدرسة الأصولية تعتقدون جهلا من دون علم من أن مدرستكم هي الأقرب إلى أهل البيت. أنتم جهال لا تفقهون شيئا. هل درستم سائر المدارس؟ أبعد المدارس عن أهل البيت وأقربها إلى النواصب المدرسة الأصولية. أنا لا أدافع عن بقية المدارس، أنا لا أنتمي لأي مدرسة من المدارس الشيعية ولا علاقة لي بها. أنا أرفض كل هذه المدارس، أرفض المدرسة الأخبارية بصنفيها المحضة وغير المحضة، أرفض المدرسة الشيخية بصنفيها الكريم خانية والإحقاقية وما تفرع عن ذلك، أرفض المدرسة الجنابذية وأرفض المدرسة التفكيكية المعارفية، لا أنتمي إلى هذه المدارس، وأرفض المدرسة العرفانية، المدرسة النجفية والمدرسة القمية، وأرفض المدرسة الأصولية إن كانت كلامية أو فلسفية أو عرفانية، أرفض كل هذه المدارس ولا أنتمي إليها. لكنني أقول لكم من أن المدرسة الأصولية الكلامية وهي المدرسة الأصولية الحاكمة في النجف هي أبعد المدارس عن أهل البيت وأقرب المدارس والأكثر التصاقا بالنواصب. المدرسة الأصولية الكلامية هي الأبعد عن أهل البيت بالقياس إلى المدرسة الأصولية الفلسفية وبالقياس إلى المدرسة الأصولية العرفانية. مدرسة النجف الحاكمة في النجف، مدرسة الخوئي، مدرسة محمد باقر الصدر، مدرسة السيستاني وسائر المراجع في النجف هي المدرسة الأصولية الكلامية التي هي الأبعد من بين كل المدارس الشيعية عن أهل البيت، وهي الأقرب والأكثر التصاقا بالمناهج الناصبية القذرة. أنتم بجهلكم المركب تتوقعون أن المدرسة الأصولية الكلامية النجفية في حوزة النجف هي الأقرب إلى أهل البيت، هي الأبعد عن أهل البيت. أنا أدعوكم أن تختاروا مدرسة أخرى فهي أقرب إلى أهل البيت، مع أنني أرفض كل هذه المدارس ولا أنتمي إليها. مدرستي مدرسة الغديرين، هذه مدرستي. مدرستي مدرسة القرآن المفسر بتفسيرهم والحديث المفهم بتفهيمهم، هذه مدرستي. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر إلى لحظة الموت ومراجع المدرسة الأصولية الكلامية في النجف يطاردونكم بدعاء العديلة، والشيعة يكتبون في وصاياهم أو يوصون أولادهم من أن يقرأوا عندهم دعاء العديلة. دعاء العديلة يبعدكم عن أهل البيت، هذا الدعاء لا صلة له بأهل البيت. فيه كلام صحيح نعم، لكن المنظومة العقائدية فيه منظومة شركية مرفوضة عند أهل البيت. هذا الذي كتب هذا الدعاء كتبه وفقا لمنظومة العقائد المعتزلية خصوصا في التوحيد. هذا دعاء خلي من البراءة وخلي من ذكر فاطمة، خلي من العقيدة السليمة. يا أيها الشيعة لماذا تقرؤونه؟ لماذا لا تقرؤون الزيارة الجامعة الكبيرة؟ لماذا لا تقرؤون زيارة عاشوراء؟ لماذا لا تقرؤون دعاء صنمي قريش؟ دعاء صنمي قريش من كنوز الأدعية، من كنوز الأدعية. هذا هو الذي سيسهل عليكم الخوف والوجل والوحشة بعد أن تفارق أرواحكم أجسادكم. دعاء صنمي قريش، زيارة عاشوراء، زيارة آل ياسين، زيارة الصديقة الكبرى، الزيارة الجامعة الكبيرة، هذه وثائق الجواز وهذه وثائق المفاز وهذه وثائق النجاة وهذه الوثائق التي نلوذ بها بعد أن ننتقل من ديار دنيانا إلى ديارنا الجديدة. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، ماذا جنيتم من أصنامكم ومن أوثانكم الذين جئتم بوصول قبض الأخماس وأوصيتم أن تكون معكم في أكفانكم؟ هذه وثائق سرقة مراجع النجف وكربلاء، وأنتم ساهمتم في هذه السرقة، أنتم خالفتم إمام زمانكم ودفعتم الأخماس لهم والإمام أباح ذلك، والإمام الحجة يريد أن يطاع فيما يفرضه علينا وفيما يرخص لنا. مشكلة الشيعة مشكلة كبيرة، ألهاهم التكاثر، تكاثر الغباء وتكاثر الجهل وتكاثر الصنمية وتكاثر الديخية. أتحفونا أتحفونا بالوثيقة الديخية.
ما أريد أجيب الأسماء. واحد قال لي على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابا ما توصل النوبة إليه؟ قال توصل اطمئن تركبهم، يعني مش شيعهم، تركبهم وتقول لهم ديخ. والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين قال لي مستعجل وش دا أقول له؟ تركب يعني خلاقة أغامي شيني خلاقة أغامي شيني قلت بقول لك بكي حالك أسرون فقش ديخ عربي فقش والنفس عبارة كنا على ثقة وكلكم تعرفونا لأنه ما رد أجيب الأسماء عرضنا. قال تركب مثل ما ركبتنا وغاي ديخ.
لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
هذا هو منهج حوزة الطوسي، يريدون أن يجعلوكم حميرة. قناة القمر ماذا تريد منكم؟ برنامجها البرنامج الذهبي. رجاء أعرضوا لنا البرنامج الذهبي. البرنامج الذهبي إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبية. أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبية. إمامك دينك ودينك إمامك. العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك. البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. أتمنى عليكم أن تقارنوا بين المنهجين، بين المنهج الديخي والمنهج الذهبي، بين برنامج حوزة الطوسي، حوزة النجف وكربلاء التي تصنع منكم حميرا ديخيين، وبين برنامج قناة القمر، هذا البرنامج الذهبي الذي في كل حرف من حروفه حقائق ثقافة الكتاب والعترة. والبرنامجان أمامكم، دققوا النظر فيهما وقارنوا بين هذين البرنامجين كي تعرفوا أين تضعون أقدامكم. برنامج حوزة النجف وهو برنامج الاستحمار وتحويل الشيعة إلى حمير للمراجع، يدخلونهم في حالة من التكاثر في الديخية، في حالة من التكاثر في التثويل والتجهيل والتضليل، ويبقون على حالتهم هذه إلى موتهم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر؟ كلا سوف تعلمون في الرجعة، في الرجعة العظيمة. ثم كلا سوف تعلمون في مواقف يوم القيامة. كلا لو تعلمون علم اليقين. المعاينة ستكون بدرجة في مرحلة الرجعة، وبدرجة أعلى في مرحلة القيامة الكبرى. لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. هنا لام التوكيد في بداية الفعل ثم لا تسألن، هذه لام التوكيد، وفي آخر الفعل هذه نون التوكيد المثقلة المشددة. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، وحينما تقدم الظرف يومئذ على الجار والمجرور في ذلك إشارة إلى أن السؤال الرئيس، السؤال الأهم، السؤال الأخص سيكون عن هذا الموضوع فقط. النعيم إمام زماننا، النعيم ولايته، هذه مراتب النعيم التي أنعم الله بها علينا. النعيم إمام زماننا، النعيم ولايته، النعيم مودته، النعيم معرفته، النعيم طاعته، النعيم خدمته، النعيم إحياء أمره، النعيم التمهيد لمشروعه العظيم، النعيم كل شأن يرتبط بإمام زماننا الحجة بن الحسن. هذا هو النعيم الذي سنسأل عنه. ماذا سنجيب؟ ماذا سنجيب؟ السورة واضحة، السورة واضحة وواضحة جدا في أيام محمد وآل محمد. إنه يوم القائم، إنه يوم الرجعة، إنه يوم القيامة الكبرى، أيام الله التي جاء ذكرها في سورة إبراهيم في الآية الخامسة بعد البسملة من سورة إبراهيم: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. هذا الإخراج من الظلمات إلى النور لن يتحقق إلا بارتباطهم بأيام الله. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اصبروا على دينكم، صابروا أعداءكم، ورابطوا إمامكم القائم. هؤلاء هم الصبارون الشكورون. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وذكرهم بأيام الله. وفي سورة الجاثية في الآية الرابعة بعد العاشرة بعد البسملة: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. قل للذين آمنوا ماذا يفعلون؟ قل للذين آمنوا يغفروا. هم الذين يقومون بدور المغفرة. قل للذين آمنوا يغفروا، هم الذين يقومون بدور المغفرة. ما قالت الآية قل للذين آمنوا يستغفروا، يعني أن يرفعوا أيديهم بالدعاء ويقولون اللهم اغفر لأولئك. الآية تقول من أن الذين آمنوا هم الذين يقومون بدور المغفرة، هم لا يطلبون المغفرة لهؤلاء، هم الذين سيغفرون لهم. قل للذين آمنوا يغفروا، لم تقل الآية قل للذين آمنوا يستغفروا، أي يطلبوا المغفرة من الله لهم، وإنما الذين آمنوا هم الذين سيغفرون لهم. لمن؟ لمجموعة، هكذا جاء وصفها في الآية، للذين لا يرجون أيام الله. عجيب هذا، الذين آمنوا يؤمرون من الله سبحانه وتعالى قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. أمر من الله عبر رسول الله يوجه إلى الذين آمنوا أن يقوموا بالمغفرة وليس بالاستغفار. هم الذين سيغفرون لهم، لمن؟ للذين لا يرجون أيام الله. من هم هؤلاء؟ إنهم الشيعة الذين لا يعرفون العقيدة السليمة، هم لا يرجون أيام الله لأنهم لا يعرفون أيام الله. علموهم من أن المعاد هو يوم القيامة فقط، وتلك عقيدة الأشاعرة، عقيدة النواصب. المعاد في ثقافة العترة الطاهرة يوم القائم ويوم الرجعة ويوم القيامة الكبرى، هذا هو المعاد. فهؤلاء الشيعة من أتباع المدرسة الأصولية لا يرجون أيام الله لأنهم أساسا لا يعرفونها، لا يعرفون أن عقيدة المعاد تتألف من ثلاثة أيام، يوم القائم ويوم الرجعة وهو يوم عظيم هائل، ويوم القيامة الكبرى. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، قل لهم أن يعلموهم العقيدة السليمة. ولكن ماذا نصنع لأتباع المدرسة الأصولية؟ يرفضون أن نعلمهم دينهم ويذهبون وراء مراجعهم الأقبياء. هكذا جاء في تفسير هذه الآية، أقرأ عليكم من تفسير القمي، وهو جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية، الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، والرواية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في قول الله عز وجل قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. قال إمامنا الصادق قل للذين مننا عليهم بمعرفتنا أن يغفروا للذين لا يعلمون، ما قال للذين لا يعرفون، قال للذين لا يعلمون، وهم الشيعة الأصوليون من أتباع الخوئي ومحمد باقر الصدر والسيستاني وأمثالهم من أتباع محمد الشيرازي وصادق الشيرازي وأمثالهم. هؤلاء هم الذين لا يرجون أيام الله لأنهم لا يعرفون العقيدة السليمة، لأن مراجعهم علموهم من أن المعاد هو يوم القيامة فقط. هذه عقيدة الأشاعرة، عقيدة المعتزلة، عقيدة العترة الطاهرة. المعاد أيام الله، فإن وعد الله في أيامه، وعودة الخلق إليه في أيامه، في كل يوم بحسب ذلك اليوم، يوم القائم ويوم الرجعة ويوم القيامة. قل للذين مننا عليهم بمعرفتنا أن يغفروا للذين لا يعلمون فإذا عرفوهم فقد غفروا لهم. هذا هو الذي تريده قناة القمر، وهذا هو الذي تفعله، لكننا ماذا نصنع للأصوليين هؤلاء ولأتباع المدرسة الأصولية الضالة التي لا ترجو أيام الله؟ كتب عقائد المدرسة الأصولية موجودة، عودوا إليها. دعاء العديلة دعاء المدرسة الأصولية، دعاء الضلال، اقرؤوه. ما فيه ذكر لأيام الله، أيام الله هي هذه. قل للذين آمنوا يغفر للذين لا يرجون أيام الله. لماذا؟ ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. هذا هو المعاد، وأيام الله هذه هي. أنتم الذين تطيلون لحاكم وتكبرون عمائمكم وتملؤون رؤوسكم بقذارات النواصب، أنتم هؤلاء الذين لا يرجون أيام الله، وأنا وأمثالي يطلب منا أن نغفر لكم، أن نعلمكم عقائدكم. قل للذين آمنوا يغفر للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. قل للذين مننا عليهم بمعرفتنا أن يغفروا للذين لا يعلمون فإذا عرفوهم فقد غفروا لهم. عرفوهم أيام الله، وعرفوهم العقيدة السليمة، وعرفوهم برنامج خدمة إمام زمانهم. هذا هو النعيم الذي سنسأل عنه. الوقت يجري سريعا، والمطالب كثيرة ومفصلة. نذهب إلى فاصل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سيأتي زمان على أمتي لا يبقى من القرآن إلا رسمة، ولا من الإسلام إلا اسمة، يسمون به وهم أبعد الناس منه، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى. فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء، منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود. عن أبي خديجة قال: قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: لا يخرج القائم حتى يخرج 12 من بني هاشم كلهم يدعو إلى نفسه. عن زرارة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: ينادي مناد باسم القائم، قلت: خاص أو عام؟ قال: عام، يسمع كل قوم بلسانه. قلت: فمن يخالف القائم عليه السلام وقد نودي باسمه؟ قال: لا يدعهم إبليس حتى ينادي في آخر الليل فيشكك الناس. خلاصة القول: هناك مشكلة، المشكلة أن التكاثر هو الذي سيكون حائلا فيما بيننا وبين خدمة إمام زماننا. وما دام هذا التكاثر أكان تكاثرا في الدنيا وشؤونها من أموال وسلطة وسمعة وشهوات، أم كان تكاثرا في الغباء والصنمية والديخية، وهو الأخطر، وهو الأخطر، أم كان انغماسا وانطماسا في الفكر الناصبي أو في القذارات التي لا أملك ألفاظا لوصفها كقذارات المجموعة الخطابية القذرة النجسة التي تنغمس في شهواتها المحرمة إلى أبعد ما يستطيع الخيال أن يتخيله، ينغمسون وينطمسون ويرتكسون في الزنا واللواط والخمور والمخدرات وفي كل ما فيه معصية وفي كل ما فيه حرام إلى أبعد الحدود، وبنحو مقزز قبيح قذر إلى أبعد الحدود، ويقولون من أن كل هذا عبادة. هؤلاء ماذا سأقول عنه؟ هذا تكاثر، تكاثر في انطماس الفطرة. هل أصفهم بالبهائم؟ البهائم مقدسة بالقياس لهم. هل أصفهم بالغائط وسائر النجاسات؟ الغائط وسائر النجاسات هذه أمور مقدسة بالقياس لهؤلاء الأنجاس الذين يعدون أنفسهم أصحاب مقامات غيبية وينالونها باللواط والزنا، ألا لعنة الله عليهم، ألا لعنة الله على أسلافهم في زمان الأئمة، ألا لعنة الله على الذين ماتوا منهم، ألا لعنة الله على أبوابهم وأصحاب مقاماتهم، ألا لعنة الله عليهم جميعا، على رجالهم ونسائهم، ألا لعنة الله على ظاهرهم وباطنهم. هذا صنف من أصناف التكاثر الشيطاني. المشكلة هنا، المشكلة في التكاثر الذي يحول فيما بيننا وبين خدمة إمام زماننا. هذه مشكلة الدنيا، أما مشكلة الآخرة فإننا سنسأل عن النعيم. قطعا لن يكون جوابنا إيجابيا حينما يكون التكاثر قد ألهانا حتى ذهبنا إلى قبورنا. بداية السورة بعد البسملة حددت المشكلة: ألهاكم التكاثر، هذا في الدنيا. وفي آخر السورة حددت المشكلة في الآخرة: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فما هو جوابنا؟ جوابنا سيكون نتاجا من تكاثر جهلنا، من تكاثر جهلنا المركب، من تكاثر غبائنا، من تكاثر ديخيتنا، من تكاثر استحمارنا، من تكاثر اتباعنا لهؤلاء الأغبياء من مراجع المدرسة الأصولية الذين هم أبعد المدارس الشيعية عن العترة الطاهرة وأقرب المدارس الشيعية إلى النواصب وإلى سقيفة بني ساعدة. إنهما سقيفتان توأمان، سقيفة بني ساعدة وسقيفة بني طوسي توأمان توأمان، ألا لعنة على السقيفتين. هذا يقودني إلى سورة الطارق، إلى الآية الخامسة بعد العاشرة بعد البسملة وما بعدها من الآيات إلى آخر السورة. إنهم يكيدون كيدا. من هم هؤلاء؟ من هم؟ إنهم يكيدون كيدا. إنها سقيفة بني ساعدة، إنها سقيفة بني طوسي، إنها سقيفة حسن البنا وسيد قطب وما تفرع عنها من الأحزاب الشيعية القطبية القذرة، ما تفرع عنها من أحزاب ومنظمات وميليشيات. إنهم الخطابيون الأنجاس، ألا لعنة الله عليهم، من أولهم إلى آخرهم. الجميع يكيدون كيدا ويعملون ببرنامج المكيدة الإبليسية. الأصل هو البرنامج الإبليسي، فهذا الإلهاء وهذا التكاثر وهذه الصنمية وهذه النجاسة الخطابية تطبيقات واضحة للبرنامج الإبليسي. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. الله يقول إنهم إبليس وأعوانه، أعوانه في سقيفة بني ساعدة، أعوانه في سقيفة بني طوسي، أعوانه في سقيفة حسن البنا وسيد قطب في السقيفة القطبية، أعوانه في سقيفة النجاسة والرجاسة والقذارة الخطابية. إنهم يكيدون كيدا. الله يقول وأكيد كيدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. من هم هؤلاء الكافرون الذين حدثتنا عنهم سورة المائدة في الآية 67 بعد البسملة من السورة؟ يا أيها الرسول، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في بيعة الغدير، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، فلا بلغت توحيدا ولا نبوة ولا قرآنا ولا والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين الذين كفروا ببيعة الغدير، كفروا قولا وعملا سقيفة بني ساعدة، والذين لقلقوا قولا وكفروا عملا سقيفة بني طوس، هؤلاء هم الكافرون الذين كفروا ببيعة الغدير. سقيفة بني ساعدة كفرت ببيعة الغدير قولا وفعلا، وسقيفة بني طوس آمنت قولا وكفرت فعلا. وما قيمة القول؟ ولذا فإن إمام زماننا في رسالته إلى المفيد التي وصلت سنة 410 من الناحية المقدسة إلى بغداد إلى بيت الشيخ المفيد، يخاطب فيها أكثر مراجع الشيعة، ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم، هذا هو الزلل، ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذوا العهد المأخوذ منهم، إنها بيعة الغدير، نبذوها فعلا وعملا وعلما واعتقادا، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. هذا خطاب الحجة ابن الحسن يوجهه إلى أكثر مراجع الشيعة، هذا في سنة 410. ماذا سيقول لمراجعنا الذين ارتكسوا وذهبوا بعيدا في الضلال بنحو أكثر مما كان عليه أكثر مراجع الشيعة سنة 410 للهجرة حينما وصلت الرسالة من صاحب الأمر؟ دائما أقول لكم مراجع النجف وكربلاء كبول البعير يزداد في الانبعاث إلى الوراء، دائما يعودون إلى الوراء، لا يعرفون التقدم إلى الأمام. إنهم يرجعون القهقرة على أدبارهم مثلما فعل الصحابة في المدينة، يرجعون القهقرة على أدبارهم، هكذا فعل مراجع الشيعة منذ بداية الغيبة الثانية وإلى يومنا هذا، وهم في ازدياد في ضلالهم وجهلهم المركب وبعدهم عن إمام زمانهم واستحمارهم وتضليلهم وتثويلهم وتجهيلهم للشيعة، يزدادون يوما بعد يوم. هؤلاء هم الكافرون الذين تتحدث عنهم هذه الآية: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا مهل الكافرين أمهلهم رويدا أي اصبر عليهم اصبر على كيدهم فمهل الكافرين أمهلهم رويدا فإن الأمر سينقضي قريبا أمهلهم رويدا أمهلهم قليلا رويدا قليلا فمهل الكافرين أعطهم فرصة وإنما تأتي الآية تتحدث عن إعطاء الكافرين فرصة لا لأنهم يستحقونها إنما الظروف الموضوعية تملي على المؤمنين أن يصبروا فحينما يصبرون ويصابرون فإن الفرصة ستعطى للكافرين الذين توفرت لهم الظروف الموضوعية المناسبة لتطبيق برنامجهم الإبليسي لتطبيق كيدهم وحيلهم وضلالهم إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا ماذا يقول تفسيرهم وتأويلهم لقرآنهم صلوات الله عليهم أقرأ عليكم من تفسير القمي من الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل ماذا جاء في رواياتهم وأحاديثهم الشريفة قلت إنهم يكيدون كيدا من الذي يقول قلت إنه أبو بصير يقول للإمام المعصوم متسائلا عن معنى هذه الآية قلت إنهم يكيدون كيدا قال الإمام المعصوم صلوات الله عليه قال كادوا رسول الله وكادوا عليا وكادوا فاطمة لماذا ذكر الإمام المعصوم الأسماء الثلاثة لأنهم أئمة الأئمة فإذا كادوا أئمة الأئمة كادوا الأئمة الباقي قلت أبو بصير يقول للإمام إنهم يكيدون كيدا قال الإمام صلوات الله عليه كادوا رسول الله وكادوا عليا وكادوا فاطمة إنه البرنامج الإبليسي الذي طبق عبر الصحيفة المشؤومة حيث قتل أصحابها رسول الله حينما سمموه في بيته. وكادوا عليا وكادوا فاطمة ببرنامج سقيفة بني ساعدة. إنهم يكيدون كيدا. فقال الله يا محمد إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين يا محمد، أمهلهم رويدا، أمهلهم رويدا لوقت بعث القائم فينتقم لي، ينتقم لله، فينتقم لي من الجبارين والطواغيت من قريش وبني أمية وسائر الناس. الآيات واضحة والتأويل والتفسير جاء بنحو بين سلس مشرق. قلت إنهم يكيدون كيدا، قال الإمام كادوا رسول الله وكادوا عليا وكادوا فاطمة، قتلوا رسول الله وقتلوا عليا وقتلوا فاطمة، فقال الله يا محمد إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين يا محمد، أمهلهم رويدا لوقت بعث القائم فينتقم لي من الجبارين والطواغيت من قريش وبني أمية وسائر الناس. نذهب إلى فاصل. من حديث طويل رواه أبو بصير عن إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه، جاء فيه خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة وفي شهر واحد في يوم واحد، ونظام كنظام الخرس يتبع بعضه بعضا، فيكون البأس من كل وجه، ويل لمن ناواه، وليس في الرايات أهدى من راية اليماني، هي راية هدى لأنه يدعو إلى صاحبكم، فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم، وإذا خرج اليماني فانهض إليه، فإن رايته راية هدى، ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، فمن فعل فهو من أهل النار، لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم. برنامج الإلهاء بالتكاثر قد يكون بظاهره دينيا، مثلا هذه الاجتماعات الكبيرة لقراءة القرآن وفقا لمذاق النواصب، بحسب الظاهر يجتمع الناس في الصحن الحسيني في الصحن العلوي أو في أي مكان آخر، في المساجد، في الحسينيات، وحتى في البيوت، يجتمعون وكل شخص بين يديه مصحف ويتعلمون القرآن أو يتلون القرآن وفقا للقراءات الناصبية ووفقا لقواعد التجويد الناصبي، يقلدون النواصب في كل ذلك، وليس هناك من أثر لعلي وآل علي في هذه المجالس. يتكاثرون القراء فيما بينهم، فهذا يكاثر هذا فيما يأخذه عن النواصب والمؤسسات التي تسمى بالمؤسسات القرآنية، تتكاثر فيما بينها فيما يدعون من القراء النواصب ومن المتحدثين النواصب عن القرآن، تتكاثر المؤسسات فيما بينها فيما يجلبون من هؤلاء. وحينما يقدمون البرامج في الفضائيات يتكاثرون فيما بينهم فيما يظهرونه من ثقافتهم النهصبية فيما يرتبط بالقرآن، وليس هناك من أثر للثقافة القرآنية الغديرية. لماذا؟ لأن حوزة النجف نقضت بيعة الغدير، ولأن العتبة الحسينية وسائر العتبات قد نقضت بيعة الغدير، ولأن أصحاب العمائم قد نقضوا بيعة الغدير، ولأن هؤلاء الذين يقلدون النواصب في قراءة القرآن قد نقضوا بيعة الغدير، فليس هناك من أثر لبيعة الغدير. نعم، في اليوم 18 من شهر ذي الحجة يقيمون الاحتفالات، إنه إيمان على مستوى القول، على مستوى الفعل فهم كافرون ببيعة الغدير. والقرآن لا قيمة له من دون بيعة الغدير، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ما هو القرآن؟ جزء من هذه الرسالة. القرآن لا يمثل الرسالة كلها، القرآن جزء من النبوة، والنبوة جزء من الرسالة، فالقرآن جزء جزء. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. الذي يظهر من هذه المجالس من أنها مجالس دينية، مجالس قرآنية، وهي تأخذ الشيعة بعيدا عن إمام زمانها. الذي يأخذكم إلى إمام زمانكم القرآن الذي يفسر في قناة القمر فقط. تريدون أن تكتشفوا صدق مقالي؟ قارنوا بين الثقافة القرآنية التي تعرض في قناة القمر وبين الثقافة القرآنية التي تتحدث عنها حوزة النجف وكربلاء بمراجعه، بتفاسيره، بعمائمه، بخطبائه، بفضائياته، بقرائه، ببرامجهم، بكل شيء يصدر عنه. قارنوا واحكموا، ولكن إذا ما حكمتم فاحكموا بوجدان واحكموا بإنصاف. فهذا الإلهاء وهذا التكاثر هو جزء من البرنامج الإبليسي ومن المكيدة الناصبية. المكيدة الناصبية في سقيفة بني ساعدة بالنسبة لنا لا تؤثر فينا كثيرا بشكل مباشر، تؤثر فينا بشكل غير مباشر. مشكلتنا في سقيفة بني طوسي، هذه السقيفة الناصبية القذرة هي التي دمرت ديننا ودمرت تشيعنا وجعلتنا في حالة جفاء مستمر مع إمام زماننا. هذه هي الحقيقة من الآخر، من دون رتوش ومن دون مجاملات. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. نجاتنا عند إمام زماننا، أكان ذلك في زمان الغيبة أم كان ذلك في زمان الظهور. وقت الحلقة انتهى، وها أني قد قدمت لكم الطبق الثالث، إنه طبق الحلوى البديعة، إنها الحقيقة مرة في مذاقها لكنها حلوة في عاقبتها. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.